أرجو أن نبدأ بصلاة. أقف أمامك في شكر يا السيد يا رب الحياة، يا من بيدك كل أمور البشر. إلى هنا قد أعاننا الرب، لم نكن نتوقع أن هذا الفصل الدراسي سيأخذ مجراه، لكنك رب قد شئت به وسمحت له، وكان هذا في إرادتك وكان مسرا لقلبك. نشكرك لأجل ترتيباتك له، كل الترتيبات، ولذلك نعلم أن هذا في مشيئتك وأن هذا يرضيك، وأنك كنت مصاحب لنا في هذه العملية. نشكرك لأجل هذه المحبة المتفضلة، لأنك تريد أن تصل للإنسان بالحق والحقيقة، لا تريد أن تترك الإنسان في حماقته أو جهله أو سلبيته، تحاول أن تصل إليه. أشكرك أنك أعطيتنا امتياز أن نشترك معا ومعك في هذه الإرسالية والمهمة الهامة جدا، وهي تقديم عذراء عفيفة للمسيح من أجل خلاص الإنسان. أنت تعلم يا رب أننا هنا لسنا فقط لتعليم الإنسان، ولكن القصد الأعظم الذي هو في قلبك، وهو الحياة الأبدية. يا له من امتياز أن نشترك معك، يا له من امتياز. صغير أنا عن جميع ألطافك، وصغار نحن عن جميع ألطافك، وهذه الأمانة التي صنعت معنا. صاحبنا اليوم مرة أخرى، مرة أخيرة في هذا الفصل الدراسي، وأعطينا فهما وجدية واستيعابا ورؤية وتوقفا ورغبة حقيقية أن تقف النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها. نسألك هذا في اسم حمل الله، أمين. في هذه الحلقة الأخيرة من هذا الفصل الدراسي، في المحاضرة الأولى، من اللائق أن نعرض تاريخ حالة كيس هيستوري لأحد العمالقة في علم النفس ألفريد أدلر. من اللائق أن نرى كيف يحلل، كيف يراجع تاريخ الإنسان، وكيف يصل إلى التشخيص، المراحل التي يسير فيها. وبالطبع سوف نستعرض تاريخ الحالة الذي بلا شك استمر ساعات وساعات وشهور طويلة في الحوار، سوف نستعرضه في اختصار شديد، وهكذا هو قدمه أيضا في اختصار ومحطات أساسية ليشرح دواخل الإنسان. وأرجو أن نتوقف أمام تاريخ الحالة، قد يبدو بسيطا في البداية لكنه صعب جدا الوصول إلى التشخيص. قد تبدو الحالة عادية معتادة، ولكننا أمام إعاقة شديدة تعطل الحياة، تعرقل الحياة. وأعتقد أن أدلر قصد من تاريخ الحالة هذا أن يقول للإنسان تحتاج أن تتعمق في الحياة، تحتاج أن تبحث وتدرس في نفسك وفي الإنسان الآخر، لأنه ما قد يبدو على السطح واضح سهل الاستيعاب وليس كذلك. إذن نقدم تاريخ حالة ألفريد أدلر السيدة الشابة. جاءته سيدة شابة تشتكي من، وهنا الشكوى الأساسية، الشكوى الرئيسية، the chief complaint، تشتكي من إحباط شديد لا يفارقها. هذه هي الشكوى: عدم شبع، تقلقل في الداخل، عدم ارتياح، بعض الاهتزازات الداخلية. هناك إحساس بكلمة، تستعمل كلمة أدلر، ما قالته هذه السيدة وما وصف وما خطه هو unconquerable dissatisfaction with life. هذه هي الشكوى الرئيسية. عندما سألها أدلر لماذا هذا الإحساس بالإحباط، كانت إجابتها في اعتقادها هي، وأرجو أن ننصت، تقول أن يومي كل مأخوذ بعدد كبير لا ينتهي من الواجبات المنزلية والأسرية، وهذا في رأيي، أي في رأي هذه السيدة، أحد أهم أسباب الإحباط الشديد الذي لا يفارقها. إذن هي تقول لنا الشكوى الرئيسية، ثم في رأيها تقول لنا لماذا تشعر بالإحباط، فإنها تقول الشكوى وتقوم بالتشخيص أيضا أن يومها مأخوذ بعدد كبير لا ينتهي من الواجبات. الواجبات من أعمال المنزل والعلاقة الزوجية والأولاد. يصفها أدلر أنها شخصية متوترة لا تستطيع أن تستقر في داخلها، هكذا يقرأها، لا ترتاح في داخلها، شخصية تبدو متسرعة وكأنها في عجلة من أمرها. يصفها أن لها عيون حائرة، restless، هذا كان وصف أدلر لها. وتقول له: يأتيني دائما تعب جسدي حقيقي نتيجة لأني مرهقة، متعبة كل الوقت، أستيقظ صباحا متعبة، في الظهيرة متعبة، في المساء متعبة، أعمال البيت تنهكني، أرجوك ساعدني. من عائلتها وأصدقائها نتعلم، بالطبع نستمر مع أدلر اقتباس كامل، لا نضيف أي شيء من عندنا تقريبا إلا في بعض التعليقات على تحليل أدلر. من عائلتها وأصدقائها نتعلم أنها تأخذ كل شيء بجدية ومسؤولية، هي الشخصية تبدو جادة ومستعدة لتحمل مسؤولية، كذا تبدو من الخارج، وفي هذا الاتجاه أخذ الأمور بجدية تبدو وكأنها تنكسر تحت ضغوط هذه الواجبات وهذه الجدية. وأيضا ملاحظ أنها تضخم المهام والمشاكل اليومية البسيطة، الأعمال المنزلية، الواجبات الأسرية، يبدو عندما تتحدث عنها أنها تتحدث عنها بنوع من التضخم أو التضخيم. لأول وهلة يبدو لنا ومرة أخرى نستمر مع أدلر. الأول وهلة يبدو لأن هذه المرأة وهذه عبارة هامة له وصلها بعد عدة ساعات من الحوار أنها ماذا تطلب؟ تطلب من الحياة أن لا تضع عليها أي أعباء جديدة لأنها مرهقة ومنهكة ولا تستطيع حتى القيام بواجباتها الأساسية. عند هذه المرحلة يدرك أدلر أنه ما زال لم يصل إلى حقائق الأمور، فيقول أن معرفتنا بهذه السيدة غير كافية، فلا بد أن نقوم بعملية إثارة لفكرها ولعاطفتها لكي ما تعبر أكثر عن حياتها. إذن هنا واجب المساعد ودور المساعد هو في التقاط الخيوط عندما يدرك أن للقصة بقية، هذه ليست كل القصة، هناك أشياء وراء الكواليس، هناك أشياء غير واضحة غير معلنة، هذه مهارة المساعد. فرأى أدلر أن هناك شيء وراء الكواليس ولابد أن يساعدها في أن تصل هي ويصل هو معها لحقائق الأمور. في المحطة التالية بالطبع لا يحكي لنا كيف توصل، لكن نوقف عند محطات وباختصار يقدم لنا عدة أفكار إلى أن ينتهي إلى التشخيص. يقول أننا نصل إلى خلاصة ما وهي الآتي، أن كل كيان هذه السيدة مخصص لتحقيق هدف واحد، أي أن كل الكيان مكرس تقريبا لهدف واحد، one single goal في رأي أدلر. ما هو؟ أنها تحاول أن تبعث رسالة لشخص ما. سأل أدلر في داخلي، هل لزوجها؟ هل لأولادها؟ هل لشخص قابلته في الحياة؟ ما هذه الرسالة؟ أرجوك، الرسالة هي كالآتي، أرجوك لا تضع علي أعباء أو مسؤوليات أكثر من هذا، أنا لا أستطيع أن أحتمل. ثم ولماذا تريد أن ترسل هذه الرسالة؟ لأن الكيان في احتياج شديد ويسعى نحو هدف أساسي وهو الشفقة، الرقة، الترفق. استعمل أدلر كلمة tenderness. أرجوك لا تضع علي أعباء أو مسؤوليات، ألف من الرسالة، به من الرسالة، أرجوك أنا في احتياج شديد إلى الاهتمام، إلى الرقة، إلى الترفق. ولماذا تحاول أن تتفادى الأعباء والمسؤوليات؟ لأنها تشعر بالعجز في قيام بهذه المسؤوليات، ولذلك تريد شيء هام جدا وهو تفادي اللوم. إذن جملة هامة في تكوين الشخصية هو السعي بكل نفس لتفادي أي لوم. وبالتالي المزيد من المسؤوليات سوف يضعها في موقف تلام فيه وهي لا تحتمل اللوم، ولذلك تحاول أن تتخلص قدر المستطاع من المسؤوليات. إذن هذا هو الوصول الأول لعالم النفس. قال عندما ندرك هذا ندرك أيضا أن هذا الهدف وهذه الرغبة قد بدأت في وقت ما في حياتها. هذا الهدف وهذه الرغبة ليست وليدة اليوم أو العام الماضي، ليست وليدة زمن حديث، بدأت في وقت ما في حياتها. يستمر في تنقيبه ويكتشف أنه في مراحل كثيرة في حياتها ومحطات كثيرة كان الكيان أهم سعي للكيان هو الحصول على الشفقة، العطف، الحنان، الرقة، الترفق، tenderness. الآن نبدأ قليلا قليلا الوصول للتشخيص، قليلا قليلا. لماذا تتفادى واجبات وأعباء المنزل؟ ولماذا تحاول أن تتفادى اللوم لأي تقصير؟ لأن هذا اللوم، إحساسها بالتقصير ثم اللوم، سواء لوم من آخر أو لومها هي لنفسها، سيقف حاجز يمنع أي شفقة أو عطف أو رقة أن تأتي إليها، وهي تحاول محاولة مستميتة لمنع حدوث الحرمان، الحرمان من العطف والشفقة مرة أخرى. وبين قوسين يذكر قصة صغيرة لكنها لها مغزاها بالنسبة له. يقول أن هذه السيدة لها صديقة تعيش زواج غير سعيد مثلها. الصديقة قالت لزوجها ببرود شديد: لن أستطيع تحضير العشاء لزوجي الليلة، أو قالت لزوجها: لن أستطيع تحضير العشاء. لكن ليلى الزوج ثار وأخذ في لومها بكلمات جارحة. ثم قالت هذه السيدة أي المستشير، أضافت هذا التعليق لصديقتها وقالته لأدلر: أعتقد أن أسلوبي أفضل، لا أحد يستطيع أن يلومني لأنني منغمسة وغارقة في واجبات المنزل وهم يرون ذلك، وبالتالي لن يلومني أحد. إذن نرى أنها استغلت واجبات المنزل لتحقيق هدف وتفادي شيء، تحقيق هدف وتفادي شيء، تفادي اللوم بالطبع، تحقيق هدف الحصول على الشفقة. فجأة يظهر شيء، عنصر آخر في القصة ربما لم نتوقعه، مع أننا أمام شخصية تبدو ضعيفة، تبدو منهكة، تبدو في احتياج شديد للشفقة. غير قادرة على القيام بكل واجباتها الأسرية، لا تعمل في الخارج، لكن نكتشف أن هناك خط آخر موجود في الشخصية واتجاهات الشخصية. ما هو هذا الخط؟ إنها تريد أن تتسيد حياتها. لا ينبغي أبدا أن تلعب الدور الثاني في حياتها أو حياة أي شخص آخر. لابد أن يكون لها هي اليد العليا، الدور الأول. لابد أن تحتفظ بتسيدها. ولذلك اللوم مخيف جدا، لأنه يسلبها هذا التسيد، يدفعها خارج هذا المكان الآمن المتسيد. ليس فقط هي تريد أن تكون مركز عالمها الصغير، لكن مركز عالم كل شخص تتواصل معه. إذن نرى هنا انشقاق وتنازع الشخصية. في جانب هناك ضعف وتهالك، وفي الجانب الآخر رغبة محمومة للتسيد. نتوقع أن الشخص الضعيف لا يريد أن يتسيد، لكن هذا هو الإنسان في انشطاره، وبالطبع هذا الانشطار يزيد الاضطرابات ويزيد الإعاقة ويزيد النيروسيس. سوف نجد هذه الحركة، أي الرغبة في التسيد وأن تكون مركز الحياة، نرى هذه الحركة في كل موقف نجدها في حياتها. أبسط المواقف مثلا عندما تأتي بعمالة في المنزل لتساعدها في بعض المهام المنزلية، يرى بوضوح رغبتها في السيطرة على هذه العمالة ومحاولة تسيدها وحتى الإساءة لها. نجدها في المنزل مع أولادها كيف تتسيد؟ عن طريق خلق جو من التوتر داخل المنزل. هذا الجو من التوتر يعطيها فرصة لتتسيد أولادها، لتقوم بنوع من الإرهاب والقهر. يوضع الأولاد في ضعف، تقوم هي بقيادة الموقف، وكأنه كل خيوط حياة أولادها في يدها هي، تستطيع أن تفعل بهم وفيهم ما تشاء، وبالتالي تمارس تسيدها. بالطبع هي تحاول أن تتفادى أي موقف يقول أدلر تشعر فيه بعدم التسيد، فهي تقيس الموقف. إذا كانت تضمن التسيد تدخل فيه، إذا لم تضمن تنسحب، وبالتالي نرى نمط من الهروب من الأصدقاء، من الاجتماعيات، من بعض الأنشطة، وحتى من العمل. أي موقف يمكن أن يفقدها الإحساس بالتسيد. ولذلك قررت أن يكون بيتها هو المكان المفضل الذي يمكن أن تجعله مسرحا لتسيدها. نعود لمرحلة الدراسة. فنجدها أنه عندما لم تستطع أن تقوم بالواجب المدرسي، فهي تحاول أن تستميل المدرسة لتحصل على الاهتمام والرقة والشفقة، فتلعب هنا دور الضعيف والمحتاج للعطف. ولكن ما هو الهدف؟ الهدف هو تحقيق أهدافها والتسيد. ما هي أهدافها؟ أن لا يوضع عليها أعباء، أن تحصل على الشفقة. هدفين: لا تضع عليها أعباء، من فضلكم أعطوني الشفقة ورقة وعطف. عندما تحصل على هذا يغذي، يعطيها الدفعة، طاقة لتخرج لتحقق التسيد في عالمها الصغير. نعود أكثر للطفولة. وأرجو أن نلاحظ التسلسل الذي تدرج في أدلر، مرحلة ثم مرحلة إلى أن وصل إلى المرحلة المشكلة للحياة وهي الطفولة. ما هي أسرتها؟ هي الأخت الأكبر، لها أخ أصغر منها، ثم أخت هي الأصغر أو الصغرى. دائمة الشجار مع أخيها، دائمة الشجار مع أخيها وكأنها في حرب. وفجأة في أثناء الحوار مع أدلر تتذكر أنها عمرها 3 سنوات أرادت أن تضرب أخيها على وجهه بقطعة خشبية، وتدخلت الأم ومنعتها. فجأة قفزت هذه الذكرى إلى الفكر. تذكرت أنها دائمة الشجار مع أخيها، وكأن هناك حرب دائمة ضارية بينهما. لماذا؟ أن الجميع أعطوا اهتماما كبيرا للطفل الولد، وظهر هذا الاهتمام في الناحية الدراسية. الوالدين أعطوا اهتماما كبيرا بالعمل المدرسي للطفل الولد. رأت من الوالدين هذا الاهتمام، لم تحتمل أكثر من هذا، كانت دائما تطلب المساواة ولم تحصل على المساواة. بدأ عندها مشاعر القلة، inferiority، مشاعر من المقارنة. فماذا يقول فكر الإنسان في اللاوعي له في هذا الموقف؟ تعلمنا عن أن هناك للطفل حركات تعويضية، compensatory movements، البعض في الوعي، البعض في اللاوعي، وفي الطفولة المعظم في اللاوعي. فقالت في نفسها: لابد أن أقوم بحركة تعويضية للحصول على اهتمام والدي. الوالدين يعطوا الاهتمام للطفل الولد، وهي ترى ذلك. قالت: لابد أن أفعل شيء. ماذا فعلت؟ والغريب الغريب، قالت سوف أحصل على اهتمام والدي عندما أفشل في دراستي. غريب الإنسان، نتوقع العكس، أنه يجتهد جدا في الدراسة، فعلى الأقل يحصل على الإثناء، على المدح والمديح. لكنها فعلت العكس تماما، قالت لابد أن أصبح تلميذة سيئة في المدرسة. وبهذا الاتجاه أحصل، بهذا الاتجاه أتفوق على أخي في شيء. غريب هذا الاتجاه، أتفوق عليه في شيء هو لا يستطيع أن يفعله، وهو أن يكون تلميذ بليد. وعندما أتفوق عليه في هذا الشيء سوف أحصل على اهتمامهم، لأنه اهتمامهما، لأنهما سوف يشفق علي، يعطف علي، يتحنن علي، ويأتي لمساعدتي. هذا هو التكنيك أو الميكانيزم الذي استعملته هذه الطفلة. ماذا حدث؟ هل حصلت على الاهتمام؟ بالطبع لا. هل حصلت على الشفقة والرقة؟ بالطبع لا. الأخ الولد يظهر أكثر بريقا، يحصل على المزيد من المدح، وهي تحصل على العكس، وفي حقيقة الأمر المزيد من الإهمال تجاهها. هذا الاتجاه في المدرسة الذي يبدو بنعين، يبدو حميدا، اتجاه أني سوف أكون تلميذة بليدة، هذا الاتجاه في المدرسة كان له تبعيات كارثية في الكبر، مشكلة للشخصية، مشكلة تماما للشخصية. ترسب في قاعدة الشخصية اتجاهات أساسية رسمت وحددت الشخصية التي نراها اليوم في الكبر، زوجة وأم. أهم هذه الاتجاهات التي حددت الحياة اتجاهات كبيرة، لذلك نقول محددة. الاتجاه الأكبر هو الامتناع عن السعي. بالطبع عندما تقرر أن تكون تلميذة بليدة هذا يتطلب الامتناع عن السعي، أن لا تعمل. فأخذت هذا الاتجاه، تمسكت به، نشأت به، نشأت عليه، ترسب فيها، ثم سارت فيه. الآن 10 سنوات، الآن 15 عاما، الآن 30 عاما، أصبح اتجاه أساسي في الحياة الامتناع عن السعي. هكذا نحصل على الاتجاهات في الكبر، إنها تتكون في الصغر وتترسخ في أعمار التين ايج ييرز، ثم يصبح اتجاه أو تصبح اتجاهات ثابتة بعد هذه المرحلة، مرحلة البلوغ، اتجاه ثابت راسخ. إذن هذه التبعية الكارثية الأولى، الامتناع عن السعي. التبعية الثانية هي السلبية أو نيجاتيفيتي أو الباسيفيتي، بمعنى أني لن أخذ المبادرة في الحياة، سوف أنتظر الشيء لأن يأتي إليه، لن أخذ مبادرة. المبادرة مكلفة وأنا لا أحتمل، لا أحتمل أعباء جديدة، المبادرة غير مضمونة العواقب، المبادرة تضع عبء أكبر على احتمالي، ولذلك دعني فقط أكتفي بالقليل الذي عندي. هنا السلبية. الاتجاه الثالث الكارثي هو اتجاه الأخذ وليس العطاء. عندما يتوقف الإنسان عن السعي ثم يتوقف عن الإيجابية في الحياة، بالطبع لابد أن يتوقف عن العطاء، يصبح المستقبل دائما، يصبح ليس فاعلا في الحياة، يصبح مفعولا به، يصبح دائما منتظرا، دائما منتظرا، دائما يجلس على كرسي منتظرا. والاتجاه الكارثي الآخر هو التحايل أو manipulation. لقد تعلمت حرفة التحايل والتلاعب، وهي حرفة يتعلمها الإنسان في الطفولة، إما أن يشاهدها في والديه أو يشاهدها في المجتمع فيحتذي بها أو يمتصها، أو يولدها في نفسه. نعم، الإنسان قادر حتى إن لم يشاهد التحايل والتلاعب، قادر أن يولده في نفسه، فأصبحت شخصية manipulative أو متحايلة، تتلاعب بنفسها وتريد أن تتلاعب بالآخرين، بمعنى she is playing games، فهي دائما تلعب مباريات مع نفسها ومع زوجها ومع أولادها، دائما في مباريات. لقد خسرت معركة المساواة بينها وبين أخيها. هذه الخسارة أدت إلى ضياع الهدوء في الشخصية وازدياد التوتر. هنا بدأ يدخل التوتر anxiety في مراحل مبكرة جدا من الحياة، ولذلك نرى وصف أدلر لها أنها شخصية تبدو متسرعة كأنها في عجلة من أمرها، شخصية عيون حائرة لا تستطيع أن ترتاح، لا تستطيع أن تستقر. فاليوم ما نرى اليوم هو نتيجة لدخول التوتر في هذه الشخصية في سنوات مبكرة جدا من الحياة. الآن نستطيع أن نفهم أخيرا، أدلر بدأ يصل إلى التشخيص رويدا رويدا، بهدوء، بمنهجية، بعلم، بفهم، بثقة. شخص يفهم ما يفعل، يتحرك من خطوة إلى الأخرى، يعرف أنه سوف يصل إلى التشخيص، بهدوء يتحرك من محطة إلى أخرى إلى أن وصل إلى المحطة الأخيرة. ما هي الرسالة؟ ولمن تريد أن ترسل الرسالة هذه الإنسانة؟ الآن نستطيع أن نفهم لماذا كانت تشغل نفسها بعدد كبير من الواجبات، ولماذا الشكوى ورغبتها الدائمة في أن تظهر نفسها تحت الضغط. هذا هو العرض الأساسي، هذا هو الشكوى الرئيسية، the chief complaint أرجو أن نتذكر هذا العارض الأساسي، الشكوى الرئيسية. وما هو التشخيص؟ لماذا تفعل ما تفعل؟ إنها كانت تريد أن ترسل رسالة. لمن؟ الرسالة موجهة أساساً للأم، ثم للأبوين. ما هي الرسالة؟ وقد تم إهمالي في الصغر، لم أستطع أن أحصل على الحب والعطف والرقة الكافية التي أحتاجها. رسالة موجهة أساساً للأم، أساساً للأم، ثم في الدرجة التالية للأبوين معا. الرسالة هي: لم أحصل على الشفقة الكافية والعطف الكافي. ما هو التكنيك المستخدم لإرسال الرسالة؟ هو شكواها الدائمة من الأعباء المنزلية: إني متعبة، إني منهكة، أرجوكم ارحموني. بهذا الاتجاه، بهذا السلوك الغريب جدا، كانت تحاول به أن ترسل رسالة إلى الوالدين، الأم أولا ثم الوالدين، بأنها قد حرمت من العطف والحنان في الصغر. هل الرسالة موجهة فقط للأبوين؟ لا، يقول أدلر أنها كانت موجهة أيضا للأخوات، الإخوة، الأخ والأخت. تريد أيضا أن تستميل عطفهم. لقد عاشت في بيت لا ترى في رأيها، هي لا ترى في أي عطف أو حنان، وتريد أن تستميل عطف كل المنزل. ولكن أيضا هناك رسالة أخرى تريد أن تبعثها أساسا للأم ثم للوالدين، وهي رسالة لوم وتأنيب، لأنهما عملها أسوأ من إخوتها. إذن يخلص أدلر أن الاتجاه الأساسي الذي نراه اليوم في الحياة، متى وجد، متى تكون، متى خلق؟ في السنوات الأولى المبكرة جدا في الطفولة، وبقى هذا الاتجاه معها إلى هذا اليوم، نفس الاتجاه. لقد اكتشفت سبب إهمالها أخيرا، اكتشفته بعد سنوات في الكبر، أنها كانت بنت أو فتاة، وأخوها بالطبع هو الولد المرغوب فيه أكثر من الفتاة، وتذكرت أنها كم سارعت وأرادت أن تكون ولد، وتذكرت أن وصول أخوها طرحها، وصوله إلى الحياة طرحها من عشها الهادئ الدافئ. إذا نرى العرض مرة أخرى إحباط شديد لا يفارق، عدم شبع وتقلقل، الشكوى الرئيسية خاصة بالمنزل، الواجبات المنزلية، بعيد كل البعد عن الحقيقة التي خلقت هذا الوضع اليوم، وفي محاولتها لتعويض النقص الحادث في الطفولة اختارت في اللاوعي أساسا هذه الحركة التعويضية وهذا الاتجاه، وهو أسلوب أن تبدو دائما متعبة ومحملة بالأعباء المنزلية والحياتية. ما هو الهدف الأكبر للكيان في هذا الاتجاه أن تبدو متعبة؟ الهدف الأكبر ليس الحصول على الشفقة، هذا هو الهدف الثاني. الهدف الأكبر هو الرغبة في التسيد، تسيد النفس وتسيد الحياة والحصول على مركزية النفس والآخرين. ولكن كل هذه الأهداف، هذه الاتجاهات تأتي عن طريق استعمال طرق تبدو رقيقة ودودة غير مهددة للآخرين. إذن ملحوظات نهائية وشرح لقصة تاريخ حالة أدلر. نحن ننتهي الآن من تاريخ الحالة كما سرده أدلر، ونضع في النهاية ملحوظات شارحة تغرق نفسها في أعمال المنزل. هذه السيدة لماذا؟ 5 أفكار. 1، أساسا لتحصل على الاهتمام عن طريق الشفقة فتغرق نفسها في أعمال المنزل. غريب هذا الربط، لا يمكن أحد أن يتوقع أن شخص يغرق نفسه في أعمال المنزل والهدف هو الحصول على الشفقة. كان يحتاج إلى العطف والشفقة التي حرمت منها في الطفولة. فكرة ثانية، الكيان منهك في صراعات داخلية بالطبع، الطاقة مستنفذة، فتستعمل هذا الانشغال المنزلي لكي تتفادى أن يطلب منها أي واجبات أخرى، سواء واجبات مادية أو معنوية، لأن الكيان منهك. فتستخدم هذا التكنيك وهو الانشغال بأعباء المنزل، ثم تقول لا تضع علي أعباء أخرى لأنها منهكة، وأيضا لأنها لا تريد أن تخرج وتعطي وتشارك مع الآخرين في رحلة العطاء، فتريد أن تتفادى هذا أيضا عن طريق القول أو الادعاء بأنها متعبة ومنهكة. فكرة ثالثة، لماذا تغرق نفسها في أعمال المنزل؟ الهروب من النفس، نفسها تؤرقها وتلومها وتشعرها بالذنب. ماذا تفعل؟ تريد أن تهرب من هذه النفس. كيف؟ اختارت اتجاه أعمال البيت المنزلية والأعباء الأسرية. كل إنسان يختار اتجاه في الحياة أو يختار طريق أو قناة ليهرب فيها من النفس عندما لا يستطيع أن يواجه النفس، سواء في مواجهة حقيقية أو في مواجهة للتغيير. عندما لا يستطيع الإنسان تناول وعلاج حالته الفكرية والنفسية يهرب من النفس، وهذا التكنيك مثبت وراسخ ويتكرر تقريبا 100% مع كل البشر. عندما لا أستطيع التغير أهرب، عندما لا أستطيع المواجهة أهرب، عندما لا أستطيع الاعتراف بالأمر أهرب. لكن هناك تكنيك آخر هام جدا يتحكم فيها، أو هدف، هو محاولة منع حدوث الحرمان العاطفي مرة أخرى. حرمت عاطفيا في الطفولة وهي تحاول الآن أن تمنع حدوث هذا الحرمان العاطفي مرة أخرى، فتلجأ إلى هذا الأسلوب في المنزل، استدرار عطف الزوج، الأولاد، ربما بقية الأسرة، الأصدقاء. الأسلوب الذي تلجأ له خاطئ بالفعل، ولن يسدد أبدا احتياجها للعاطفة وللشفقة، لأن الحصول على العاطفة والشفقة بهذه الطريقة لن يشبع احتياج الإنسان، لأنه لا يمكن لطريق خاطئ أن يعطي نتيجة صحيحة أو صالحة في النهاية. استحالة، لا يمكن، الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا. فاستدرار عطف إنسان آخر هو خاطئ فكريا وأدبيا وأخلاقيا ونفسيا وروحيا، وبالتالي لا يمكن أن يشبع الاحتياج الذي تسعى له. لماذا؟ لماذا لن يشبع الاحتياج؟ ولماذا أنه خاطئ؟ لأنه يجعل الإنسان معتمدا على إنسان آخر، والاعتمادية خاطئة. رقم 2، تجعل العلاقة الإنسانية غير متكافئة. العلاقة لها أساس، العطاء والأخذ المتكافئ، بمعنى العطاء أولا من الجانبين ثم توقع الأخذ بعد ذلك. العلاقة الغير متكافئة مدمرة ولا تستمر ولا تبقى إلا بقاء مرضيا، لذلك لن تسدد احتياجاتها. 3، هذا الاتجاه يلهي الإنسان عن بناء نفسه. عندما يكون هدفه هو توقع العطف والشفقة من الآخر، فألهى في هذا ولا أبني نفسي، بافتراض حتى تسديد الاحتياج، حتى إذا تم تسديد بعض الاحتياج وأعطي العطف والشفقة، فهذا له مضاعفات سلبية على عملية التغيير والنضج لهذا الإنسان، لأنه بالضبط يكون مثل الكلب الذي يرمى له عظمة كلما جاع، سيظل طول عمره كلبا ينتظر العظمة. أربعة، هذا الاتجاه توقع الشفقة والعطف يساهم في انغماس وتجذر الإنسان في مركزية الذات والتحوصل. إذن عندما أنتظر العطف والشفقة أتجذر في مركزية الذات. خمسة، هذا يزيد ويعمق اتجاه المطالبة لدى الإنسان. في حاجة اسمها demanding، في شخص مطالب. هذا الانتظار، انتظار العطف، يجعل من هذا الإنسان مطالب، يزرع في داخله اتجاه المطالبة. يقول علم النفس عبارة هامة جدا، أن المطالبة تغتال قدرة الإنسان على القبول acceptance، يعني demandingness تغتال وتقتل قدرة الإنسان على أن يقبل واقع الحياة. هناك خاصية، أحد أهم عناصر التغيير والنضج، خاصية ينبغي توفرها في الإنسان، وهي القبول، قبول نفسي وقبول الواقع، واقع الحياة. عندما أسلك منهج أو مسلك المطالبة أغتال هذه القدرة، قدرة أو إمكانية القبول. النقطة السادسة والأخيرة في المحصلة، ماذا يحدث للإنسان عندما يطلب الشفقة والعطف؟ يزداد احتياجا وضعفا، في النهاية يصبح أكثر ضعفا ويفقد قدرته على خوض معركة الحياة. في النهاية نقول مرة أخرى، ولماذا أتيت بتاريخ الحالة هذا؟ في نقطة أساسية جدا أريد أن أركز عليها مرة ومرتين وثلاث وعشر مرات. أرجو أن نلاحظ الشكوى الرئيسية، أرجو أن نلاحظ التشخيص الأول لصاحب المشكلة، ثم نلاحظ التشخيص الحقيقي والجذور الحقيقية التي ولدت أو أتت بالتشخيص. إذا ذهبنا إلى أحد هؤلاء الهواة الذين ينصبون نفسهم لمساعدة الآخرين، ووضعنا هذه السيدة أمامه بشكواها تماما كما وضعتها أمام أدلر، ما هي النصائح الأولية التي ستعطى لهذه الإنسانة من مساعد غير مؤهل من هؤلاء الهواة أو ما أطلق عليهم أيضا الدجالين، أو نصائح من المعارف والأصدقاء وفي الحقيقة سيان، سواء هؤلاء الهواة أو المعارف والأصدقاء كلهم يخرجوا من بوتقة واحدة وهي بوتقة رجل الشارع. ما هي النصائح عندما تأتي وتقول لنا أعاني من إحباط شديد لا يفارقني؟ لماذا؟ سوف نسألها. عندي واجبات كثيرة في المنزل لا أستطيع القيام بها، أنا متعب ومنهك. فسيبدأ مباشرة المساعد، هذا الذي يريد أن يساعد، بالاقتراحات مباشرة، لأن هو أمام مشكلة صغيرة جدا، هي الإنسانة تبدو طبيعية وكل مشكلتها أنها تعاني من إحباط. لماذا؟ لأن مشاكلها المنزلية أو أعباء المنزلية كثيرة عليها وكبيرة. فيش مشكلة، موضوع سهل جدا، مقابلتين ثلاثة هنحل كل مشاكل هذه الإنسان. فماذا سوف تكون الاقتراحات؟ ده إذا كان عاقلا، حتى هاوي عاقل، هو هاوي بس عاقل شوي، يعني هناك العقل لم يشل، لم يغتال من المجتمع تمام، العقل ما زال موجود بلا شك، منطقي منطقيا. ما هو أول اقتراح؟ منطقيا تقليل بعض أعباء المنزل، أكيد يصبح غير عاقل إذا لم يقترح هذا الاقتراح ده في أول مقابلة، ده في أول مقابلة. حاولي تقللي من أعباء المنزل ما دام أنت مرهقة إلى هذا الحد. الاقتراح الثاني هو عاقل ومفكر. تعالي ننظم الوقت، ضعي جدول لليوم وتعالي ننظم الوقت. يلا العقل، هو عمل اللي ما تعملش دلوقتي، لأن هي كاتب هتكتب جدول تحسب الساعة، الساعة 6 بتعمل ايه وسبعة وهكذا. تنظيم اليوم، ونضع خطة لتنظيم اليوم. الاقتراح الثالث، لا شك في ذلك، سوف يأتي من العقل، الخروج خارج المنزل لفعل شيء إيجابي هي تحبه. هو كده أخرجها خارج الجدران المنزلية، بقى ستحقق نفسها خارج المنزل، خلي بالكم. سوف تخرج خارج المنزل لتحقق نفسها. أنت لا تستطيع تحقيق نفسك داخل المنزل، دعنا نحقق هذه النفس خارج المنزل. بالإضافة أنه بالتأكيد تغيير، الإنسان يحتاج إلى تجديد. هل إذا خرجت خارج المنزل وعادت ده، لو عاشت كل حياتها خارج المنزل، كل حياتها، إذا انفصلت عن زوجها، إذا ألقت بأولادها في الشارع، إذا ألقت بكل أعباء المنزل، إذا عاشت وحدها حرة لن يطلب أحد منها شيء، هل ستنتهي المشكلة؟ أبدا. الرسالة التي تريد أن تبعثها للأم ما زالت موجودة، الاحتياج للرقة ما زال موجود، سيطاردها في كل وقت إلى أن تتعامل معه، إلى أن تتعامل معه، وهي التي ينبغي أن تتعامل معه لا أحد آخر، هي. لن يأتي الشفقة، لن تأتي الرقة، هي التي ينبغي أن تفعل شيء مع هذا الاحتياج. العلاج لا يكون دعنا نعطيك الشفقة، هذا ليس العلاج. فهذا هو الاقتراح الثالث، الخروج خارج المنزل لفعل شيء إيجابي. الاقتراح الرابع، دعينا نتناول العلاقة الزوجية مع الزوج التي ربما تسبب بعض المتاعب، فيأتي بالزوج، نجلس مرتين معا، نرى كيف يساعد الزوج زوجته في تحمل أعباء المنزل، كيف أعطيها بعض الرقة، ربما هي طبعا ليست دارية في هذه المرحلة، في المرحلة الأولى أنا تحتاج إلى الشفقة بهذه الصورة. فسنأتي بالزوجة، نقوم ببعض مقابلة أو اثنين عشان يساعد في تخفيف الأحمال على الزوجة. هل هذا يفعل شيء؟ لن يفعل أي شيء.